أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وجدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الخوف ثمرة الإيمان، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم. وكعادتي حتى لا ينسحب نفاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أوقف الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقراق في العناصر المحددة التالية. أولا، الإيمان الذي يثمر الخوف. ثانيا، حقيقة الخوف. ثالثا، جلة من بستان الخائفين. وأخيرا، فلنحسن الظن بالله رب العالمين. فأعيروا القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الإيمان الذي يثمر الخوف. أيها الأحبة، ليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فلو سأل كثيرا منا نفسه لماذا لا أخشى الله رب العالمين، سؤالا مرير، لو سأله كل واحد منا لنفسه لكان صادقا مع نفسه، لماذا لا أخشى الله رب العالمين؟ لماذا لا أتأثر بالقرآن؟ لماذا لا أتأثر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تهز قلبي الموعظة؟ ولا كانت دليلا. أسئلة أظن أننا جميعا في حاجة إلى أن نطرحها على أنفسنا. والجواب، من وجد في قلبه رقة في الخوف، أو من وجد قلبه خاليا من الخوف والخشية، فليعلم يقينا أن قلبه خال من الإيمان، أو إن شئت فقل فليعلم يقينا رقة الإيمان وضعف الإيمان في قلبه، لأن الخوف ثمرة حقيقية للإيمان بالله جل وعلا. فلا يتصور أبدا أيها الأحبة أن ينشأ مؤمنا من خوف من الله تبارك وتعالى وإن قل، فعلى قدر الإيمان في القلب يكون الخوف من الرب سبحانه، وعلى ضعف الإيمان في القلب يكون ضعف الخوف من الله جل وعلا. فالخوف ثمرة حتمية للإيمان، والإيمان الذي يثمر الخوف هو إيمان أهل السنة، هو إيمان القول والتصديق والعمل، وليس إيمان المرشئة الذي ينحر الآن في جسد الأمة نفرا. فكثيرا ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام يظنون الإيمان في أنفسهم، فإذا سمع أحدهم آية ما تحركت عينه، وإذا سمع أحدهم حديثا للنبي ما تحرك قلبه، وإذا سمع أحدهم موعظة بليغة ما ارتش فؤاده وما خشعت ونالت جوارحه. لماذا؟ لأنه ما يحمل إيمانا حقا سابقا. إن شئت فقل إنما هو يحمل إيمانا مرشئا، يدعي الإيمان من غير تصديق حقيقي أو من غير عمل. فالإيمان الذي يثمر الخوف هو القول والتصديق والعمل. هذا معتقد أهل السنة في حقيقة الإيمان. حقق هذا الإيمان لتتذوق أو لتجني ثمرة الخوف من الله تبارك وتعالى. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالزلات والعصيان. هذا الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان له تعرف. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له نور في القلب. روى الخيلمي وأبو نعيم بسند حسنه الألباني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. فالإيمان له نور في القلب، فإذا تراكمت شفن المعاصي حجبت نور الإيمان في الخلق. فإذا انقطعت سحب المعاصي بالتوبة عاد الإيمان في القلب إلى نوره وإشراقه مرة أخرى، كما تنتشع السحابة فيعود القمر إلى نوره وإشراقه لأهل الأرض مرة أخرى. هذا هو الإيمان الذي يثمر الخلق. هذه هي حقيقة الإيمان الذي يثمر الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف ثمرة للإيمان. لا يخشى الله عز وجل إلا مؤمن، ولا يتجرأ على الله عز وجل إلا من رق الإيمان في قلبه. ألم تسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالإيمان في هذه اللحظات ينزع منه كما ينزع الثوب أو كما ينزع أحدنا ثوبه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أو شبك أصابعه وقال ينزع الإيمان منه هكذا. فإن تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان هكذا وشبك بين أصابعه. فما هو الخوف إذن الذي ستثمره شجرة الإيمان؟ هذا هو العنصر الثاني، حقيقة الخوف. فهم بعض الإخوة أن الخوف من الله أن يستمع الآن إلى خطبة أو إلى محاضرة في الرقائق فتبكي عينه فيخشع فؤاده، ثم ينطلق بعد ذلك ليباشر الذنوب والمعاصي بنفس الجرأة التي كان عليها قبل أن يبكي. فيظن البعض أن البكاء هو الخوف، حتى ولو انطلق بعد ذلك إلى الذنوب والمعاصي. كلا كلا يا شباب، فما هو الخوف الحقيقي الذي سيثمره الإيمان الحق؟ ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. هذا هو خوف الصادقين، هذا هو خوف الواقفين عند حدود رب العالمين. إن أمر ائتمر، وإن نهي انتهى، وإن بينت له الحدود وقف عند حدود الله جل وعلا. هذا هو الخوف. ما نحن عليه الآن من جرأة ثم نبكي في لحظات لنعود بعد ذلك إلى مفارقة الذنوب والسيئات، ليس هذا من الخوف في شيء، إنما هو خوف الكذابين. أما خوف الصديقين والصادقين هو الخوف الذي يحوم بين العبد وبين معصية رب العالمين. سأل رجل الحسن البصري وقال له: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، أي من شدة الخوف. فقال الحسن: والله إنك إن تشحت أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الامن في الاخره خير من ان تشهد اقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الاخره. فمن خاف الله في الدنيا امنه الله في الاخره، فمن تجرا على الله في الدنيا كان من الاهل الخوف في الاخره. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البيهقي في الشعر:
يصبح الآن في صحيح وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمرين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. فأهل الخوف من الله في الدنيا من أهل الأمن في الآخرة، وأهل الجرأة على الله وحضوره في الدنيا هم أهل الفزع والخوف في الآخرة. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال الله جل وعلا: وإياي فارهبون. فمن رغب الله وخشي الله وخاف الله أمنه الله جل ثنائه في الآخرة ونجاه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يشرك على نفسه، أي من المعاصي والذنوب، فلما حضره الموت جمع بنيه أولاده فقال: إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان يوم ريح العاصف فذروني، وفي لفظ فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فلما مات الرجل فعل أولاده ما أوصى به، فحرقوه وسحقوه، وفي يوم عاصف نثروه، نثروا نصف ترابه في البر ونصف ترابه في البحر. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا. ثم قال الله له: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ تذكر، ما حملك على ما صنعت؟ فقال العبد: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له. انظروا إلى ثمرة الخوف، خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له، ألف غفر لك. ثمرة الخوف، بل لقد شرع الله لأهل الخوف والخشية أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والرحمة والخشية والعلم والمغفرة والرضوان. قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعرف الله يخشاه، والذي يعلم جلال الله وقدر الله يخشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالله تبارك وتعالى جمع لأهل الخشية ولأهل الخوف أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والعلم والرحمة والمغفرة والرضوان. والخوف أيها الأحبة درجات وأقسام وأنواع. فهناك الخوف من مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكم من سعيد أصبح شقيا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من صحيح أصبح سقيما، وكم من قوي أصبح ضعيفا، فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام إذ دخل عليه الكسوف، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة وبالإقبال إعراضا وبالقرب إبعادا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، فسبحان من بيده الامور يدبرها كيف شاء، وسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء. فالخوف من مكر الله جل وعلا مزق قلوب الصادقين. من عرف الله جل وعلا خوفه واتقاه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه، انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. فالانسان لا يدري حال قلبه، فحال قلبك الان يختلف عن حال قلبك بعد لحظات. فقد يصبح الانسان على حال ويمشي على اخر. وما سمي القلب قلبا الا لكثرة تقلبه. ونحن نعيش الان زمان الفتن، فقد يخرج الانسان من هذه البيئة الكافرة فتقع عينه على فتنة فتنقش في قلبه فيتشربها القلب. مرت امرأة على رجل فقالت له: اين الطريق الى حمام من جاد وهو مكان يغتسل ويتجمل فيه النساء؟ فلما نظر اليها الرجل وقعت المرأة في قلبه، فأشار إلى باب داره وقال: هذا هو حمام من جاد. فدخلت المرأة الدار، فلما علمت أنها وقعت في فخ المعصية زينت لها المعصية حتى تهرب، فقالت: هلا أتيت لي بطعام كذا وشراب كذا لنقضي ليلة كذا وكذا؟ فخرج الرجل هائما على وجهه فرحا مسرورا ليقدر الطعام والشراب. فلما اخبر كل شيء وعاد الى داره وجد المرأة قد خرجت الى حال سبيلها، فخرج الى الشوارع والطرقات ينادي ويقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، اين الطريق الى حمام من جانب؟ وظل يرتب هذه الكلمات وهو يمشي على وجهه في الشوارع والطرقات، وظل على هذا اياما قليله حتى نام على فراش الموت. فذهب اليه ليلقنوه لا اله الا الله، فكان يرد عليهم بقوله: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، اين الطريق الى حلال الرجال؟ وختم له بهذه الكلمات: ولا حول ولا قوة الا بالله. الم تسمع قول الصادق رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرق الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكست فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكست فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مرداة كالكوز مسخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم جنبنا الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. الخوف من مكر الله والخوف من سوء الخاتمة. مزق قلوب الصادقين. لا تغتر بما أنت فيه من علم أو طاعة أو عبادة، بل كن على وزن وكن على حذر وكن على خوف. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالخوف من عذاب الله في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاشت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب ما لي لا سرت بالمتكبرين والمتكبرين، وقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للنار: يا نار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال للجنة: يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. انتبه. ثم قال ربنا: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. اللهم نجنا من النار. وفي الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه، فيغلي منهما دماغه، فإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه أهون أهل النار عذابا. فالخوف من مكر الله في الدنيا، والخوف من سوء الخاتمة، والخوف من عذاب الله في الآخرة. يدور المرء الصادق بين هذا الخوف بأقسامه وأنواعه. لما ترى المؤمن دائما على وزن. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة، والحديث حسن بشواهده، قالت عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيها الأحبة، قد يدعي البعض أنه يخشى الله، ولكن سأبين لحضراتكم الآن أننا أحيانا نكذب في الخوف من الله، ونكذب في صدق التوكل على الله، ونكذب في صدق اليقين بالله، ونكذب في صدق الثقة بالله جل وعلا. هذا إن عرضنا أحوالنا على أحوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهذا هو عنصرنا الثالث، سنة من بستان الخائفين. قف على سير وأحوال هؤلاء العالمين الصادقين لتقف على حال نفسك أيها المسكين، ولأقف على حالي وأنا أيضا والله من المساكين. هذا هو سيد النبيين. أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وهو أخشى الناس لله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. كان إذا وقف بين يدي الله جل وعلا ليصلي صلى ولصدره أزيز كأزيز المنزل من البكاء. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ما سمعت مثلها قط.
وكان من بين ما قال: والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. يقول: انا استغطى اصحاب النبي وجوههم ولهم خليل، اي بكاء بصوت مكتوم. وفي مسند احمد وسنن الترمذي بسند حسن من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطرق في السماء، اي احدث صوتا، اطرق في السماء وفق لها ان تؤد، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد لله جل وعلا، الا وملك ساجد لله جل وعلا. والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تنزلتم من نساج على الفرش ونظرتم الى السعادات تشعرون الى الله جل وعلا. وفي سنن الترمذي ومسند احمد بسند صحيح بشواهده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف انعم، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، اي اسرافيل، واصغى سمعه ينتظر الاذن متى يؤمر بالنفخ في الصور. فشق ذلك على اصحاب النبي وقالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن اعجب ما قرات ايها الاخوه الكرام ما رواه البخاري ان عثمان بن مسعود رضي الله عنه لما مات قالت امراه من الانصار يقال لها ام العلاء رحمه الله عليك ابا السائب، تقصد عثمان بن مسعود رحمه الله عليك ابا السائب. وعثمان هو اول من لقب بالسلف الصالح، وهو اول من دفن في البقيع، وهو الرجل الذي شهد بدرا. وثبت في رواية في سندها بعض ان عثمان لما مات قتله النبي بين عينيه وبكى، وكانت دموعه على خد عثمان رضي الله عنه. لما مات هذا الصحابي العلم قالت امرأة من الانصار يقال لها ام العلاء رحمة الله عليك ابا السائب، شهادتي لك ان الله قد اكرمك. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما يدريك ان الله اكرمك؟ انتبه ايها المغرور، قال المصطفى: وما يدريك ان الله اكرمك؟ قالت: سبحان الله، فمن، يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله الا يكرم الله عثمان بن مسعود؟ فقال المصطفى: اما هو فقد جاءه اليقين من ربه، ووالله اني لارجو له الخير. ثم قال: بابي وامي والذي نفسي بيده لا ادري، وانا رسول الله ما يفعل بي، والذي نفسي بيده لا ادري، وانا رسول الله ما يفعل بي. فقالت ام العلاء: والله لا ازكي بعده احدا ابدا، والله لا ازكي بعده احدا ابدا، فلن ازكي نفسك ولا ازكي نفسي، والله لولا ستر الله علينا لهلكنا، والله لولا فضل الله علينا لهلكنا. فهذا تاريخ الأمة في عمر. هل تعلمون عمر؟ عمر بن الخطاب ذلك العاهل الذي قدم لأدنى الناس كاملة قدوة لا تبلى ولن تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل كبير وحاكم عظيم تركت الدنيا على حسب قداره بسلطانها وزخرفها وامانها، فطلقها طلاقا دائما لا رجعة فيه. فقام لينصر على الناس طيباتها وخيراتها وكنوزها، وليسرع عن الناس فتنها ومذلاتها،
فلما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام هذا العاهل ليستأنس سيره ومسراه مع مولاه المسلم، فتراه هنالك يجري في حرارة الظهيرة على رمال المدينة التي انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخرق الأبصار. أمر إليه فتراه يجري هنالك ويخرج بثمار المعسكر ليجمر بشرس جباله. إلا هذا الذي يجري على هذه الرمال المنبهرة في هذا الوقت القاتل الفارق والحرارة فيه تسهر الحديث وتغيب الحجارة. يا سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه عمر. ولماذا عثمان يا أمير المؤمنين ما الذي اخرجك في هذا الجو الخالد؟ يقول عمر: بعير من ابن السبقه، جمل من ابن السبقه، قد نسى يا عثمان ان شرب وجرح ويخشى عليه السماح. ويقول عثمان: فتعال الى الظل فالى الماء البارد يا امير المؤمنين، وكم احد عثمانك لياتيك من بعيد من بعيد. فينظر عمر وهو يجري ويقول لعثمان رضي الله عنه: انظر الى ظلك وعد الى مالك البارد يا عثمان، اانت ستسأل عن هذا البعير بين يدي الله جل وعلا يوم القيامه؟ فيستأنس عمر سيره مع الله لتنظر اليه بثماره. وقد حمى راسه تلك الرأس الضخمة العظيمة العالية التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل التي تواضعت كواكب الجوزاء وتنزلت لتشرف بتسليمها لرأس عمر. فتراه قد حمى رأسه تحت قدر أو قمار مشتعلة لينفخ في النار لينبش فحمة سريعة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع. أنظر إليه فتراه هنالك يمشي في السوق يرى إبلا سمينة عظيمة، فيقول عمر: ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيرد الناس: إبل عبد الله بن عمر. فيرد عمر: إبل عبد الله بن عمر؟ نحن داخل يا ابن امير المؤمنين، ائتوني به. وياتي عبد الله بن عمر امام الزهد، امام الورع، امام التقى، القائم الصائم. ياتي عبد الله ويقف بين يدي عمر فيقول له عمر: ما هذه الابل يا عبد الله؟ فيقول: ابل هزيله اشتريتها بخامس مال واطلقتها في الحمل لترعى لابتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجاره يا امير المؤمنين. فيقول عمر في تهكم النازع: لكن اهل يا ابن امير المؤمنين، واذا راى الناس ابلك قالوا: ارعوا ابلك ابن امير المؤمنين، اسقوا ابلك ابن امير المؤمنين فتسمن ابلك ويرجو ربحك يا ابن امير المؤمنين. عبد الله قال: امي يا ابت. قال: انطلق الان فبيع الابل وخذ راس مالك ورد الربح الى بيت مال المسلمين. هذا الفاروق الذي علم الدنيا العدل، الذي علم الدنيا التواضع، الذي علم الدنيا معنى القوة في رحمة وحلاوة الرحمة في شدة، نام على فراش الموت. الذي أذل كسرى وأهان خلقه ووصل إليه تاج وكنوز كسرى وهو قاطع في المدينة، لما نام على فراش الموت بعدما طعنه العلج الوتر أبو لقمة المجوسي يدخل عليه ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري. اسمع، فيقول ابن عباس:
ابشر ببشر الله لك يا امير المؤمنين، ابشر ببشر الله لك يا امير المؤمنين، لقد شحت رسول الله فاحسنت شحتك، ثم توفي رسول الله وهو عن كراب، وشحت ابا بكر فاحسنت شحتك، ثم توفي ابو بكر وهو عن كراب، ثم شحت اصحاب رسول الله فاحسنت شحتهم، ولئن متم يومك والله انهم عنك لرادون، ثم شهادة في سبيل الله. فقال عمر: ذاك من الله به عليه، ثم بكى وقال: والله ان المغرور من غررتموه، والله لو ان لي صلاع الارض اي ملء الارض ذهبا ما افتديت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه، والله لو ان لي صلاع الارض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. ولما نام معاذ بن جبل حبيب رسول الله على فراش الموت قال لاصحابه: انظروا هل افتح الصباح؟ فنظروا وقالوا: لا. لما نفتح الصباح بعد فسكت قليلا ثم قال: انظروا هل افتح الصباح؟ قالوا: لا. وماذا تريد؟ فبكى معاذ بن جبل وقال: اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ودخلت فاطمة بنت عبد الملك على عمر بن عبد العزيز فوجدته يبكي، فقالت: يا امير المؤمنين من البكاء؟ فقال عمر: يا فاطمة، لقد وليت من امر هذه الامة ما يليك، ففكرت في الفقير الشائع والمسكين الضائع، وفكرت في الارملة والمستبيل والمكرور والمظلوم والمستبيل، وفي اشباههم في اخبار الانبياء وعلمت ان الله جل وعلا سيسالني عنهم يوم القيامه، وان خصمي دونهم ليلا وليلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ان لا تثبت حجتي ليلا وليلا جل وعلا.
اتصير روحي
اولئك هم الصادقون في خوفهم من رب العالمين. هؤلاء هم الصادقون، عملوا غاية الورع وغاية العمل، ومع ذلك هم في غاية الوجل والخشية والخوف. هذا هو احسان الظن بالله، وهو ما سنتعرف عليه في عنصرنا الاخير. هذا هو احسان الظن بالله، احسان الظن مع احسان العمل. لا يكون حسن الظن الا مع حسن العمل. اما ان نتمنى على الله الامان ونحن زرعاء على حدود الله وعلى شرع الله، لا يتورع احدنا عن اكل الحرام، ولا يتورع احدنا عن النظر الى الحرام، بل يسمع احدنا كلمات تزيد الحجارة وتخلع القلوب، وسرعان ما يخرج خارج المسجد لينسى ما كان عليه بين يدي علام الغيوب. ما الحرج ان حاسست الزوجه وانشغلت بالتجاره وانشغلت بالاولاد، ما حرج في ذلك. انا لا اتكلم عن هذا، انما اتكلم عن الجرأة في المعصيه، اتكلم عن الجرأة في الذنوب. فماذا سمعت آنفا؟ اصدق في خوفك من الله، اصدق في مراقبتك لله، ولا يكون ذلك ابدا الا اذا حققت الايمان ابتداء. فالايمان هو الشجره الاصيله التي ستثمر الخوف وتثمر الثقه وتثمر التوكل وتثمر الصدق وتثمر كل خير يقربك من الله جل وعلا. اسال الله سبحانه ان يرزقنا الصدق في الخوف منه، انه ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه. وبعد، فاخيرا فلنحسن الظن بالله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ان قوما الهتهم اماني المغجره حتى خرجوا من الدنيا بغير توبه، وهم يقولون نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. تقول لمسلم من المسلمين: صل، فيضرب لك على صدره ويقول لك: ربك رب قلوب. لماذا لا تتصدق وتخرج حق الله؟ فيقول لك: اللي يعوز البيت يحرم عجابة. تقول للمرأة: التبرج حرام. فتقول لك: أما تجوز الحج. تقول لرجل: أنت في الذهب، الذهب حرام. فيقول لك: أعلم أنه حرام. تقول لرجل: الربا حرام. فيقول لك: علقها في رقبة عالم واطلع ثالث. وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فلنحسن الظن بالله تعالى باحساننا للعمل، بمراقبتنا لله، بخوفنا من الله جل جلاله. فمن اجتهد في الطاعه واجتهد في العباده وامتثل الامر واجتنب النهي ووقف عند الحدود وسال الله العون وذلت قدمه في حفرة معصية أو بئر ذنب أو جذبت أشواك الذنوب ثيابه، هذا إن جذب ثوبه وطهره بدموع الأوبة والتوبة وهو يحسن الظن بالله أن الله لم يخذله ولم يرده ولم يغلق باب التوبة في وجهه، هذا هو الذي أحسن الظن بالله وأحسن العمل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وتذكر الكلمات الجميلة جيدة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تذكر: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب انتبه لكلمات الحديث، وان تقرب مني شطرا تقربت منه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا، فتقرب الى الله وابكي الى الله وزر الى الله. هذا هو احسان الظن بالله جل جلاله. حينئذ نبشر ونذكر احاديث الرجاء، لان كثيرا من الناس يتعامل مع احاديث الرجاء تعاملا مختلفا، فهمني ويعصي ولا يمتثل الامر ولا يستني بالله، ومع ذلك اقول لك ربك غفور. نعم، الم تقرا قول الله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. وهنا اذكر باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنكر وبهذا المفهوم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: والذي نفسي بيده لو لم تجنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يجنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاء فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فانس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها وقد انس من راحلته، فبينما هو كذلك به يرى راحلته قائمه عند راسه عليها طعامه فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. قال المصطفى: اخطأ من شدة الفرح، ففرح الله بتوبتك اليه، بتوبتك اليه اعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته اليه. واختم بهذا الحديث الرقراق الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. هذا هو حسن الرجاء بالله، وهذا هو حسن الظن بالله، وهذه حقيقة الخوف من الله، وهذا هو الإيمان الذي يثمر الخوف من الله جل وعلا. أسأل الله أن يذيقنا حلاوة التوكل عليه، وبرد اليقين فيه، ولذة الخوف منه. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، وصدق الخوف منك، اللهم ارزقنا الصدق في اقوالنا وفي احوالنا وفي اعمالنا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته. اللهم نجي اخواننا الذين صبروا في حر الشمس من حر جهنم، ونجنا معهم من جهنم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا بيتا لنا الا رحمته، ولا عاشيا بيننا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وسددته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل شمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهتدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك في اولادنا واكرم نساءنا واخواتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلم بفضلك كلمة الحق والدين واكمل النصر لاخواننا الشيشانيين ونسل اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحدا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء ونجها من الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي في الله هذا ما كان من توفيق كلم الله وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم ثم اعوذ به ان اذكركم به وانساه. ناصر الصلاه.